الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن يا قوم لم نوجد على هذه الأرض إلا لشيء واحد. أنت لم تخلق إلا لأمر واحد. إن الذي خلقنا أخبرنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الاستثناء بعد النفي من أقوى وسائل الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، استثناء بعد نفي يفيد الحصر، وهو من أقوى أنواع الحصر في اللغة العربية. نحن فقط أيها الإخوة مخلوقون للعبادة، والعبادة هي الانضباط بالتقوى، هي فعل المأمورات وترك المنهيات، هي ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. قال بعض المفسرين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليسعدوا بعبادتي. ما في طريق لتسعد أيها الشاب، أيها الرجل، أيها المسن، أيتها الفتاة، أيتها المرأة، ما في طريقة لنسعد أيها الأفراد، أيها الأسر، أيتها المجتمعات، ما في طريقة للسعادة إلا بالانضباط بأمر الله تعالى، وهو من أبسط المسلمات العقلية. أرأيتم إلى الشركة التي تصنع جهازاً ثم ترسل مع هذا الجهاز دليلاً إرشادياً للعمل به؟ إن أفضل طريقة لاستخدام هذا الجهاز والسعادة به أن تتبع الدليل الإرشادي للصانع. إن الذي خلقنا جل جلاله خلقنا ولم يصنعنا. الصناعة إيجاد شيء من أشياء موجودة، لكن الخلق إيجاد شيء من عدم. إن الذي خلقنا للذي صنعنا، إن الذي خلقنا أرسل لنا دليلاً إرشادياً، القرآن الكريم. إن السعادة، كل السعادة في اتباع الدليل الإرشادي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليسعدوا بعبادتي. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني أنزلنا عليك القرآن لتسعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السعادة، كل السعادة يا أخوان، أن نلزم التقوى، أن نفعل المأمورات، أن نجتنب المنهيات، سواء كنا في المسجد أو كنا في المعمل أو كنا في البيت أو كنا في القصر العدلي أو كنا في أي مكان نكون فيه، سواء كنا في أزمة أو كنا في راحة، سواء كنت فقيراً أو كنت غنياً. التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، هي ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. ومن أجل هذا أيها الإخوة، جاءت هذه السلسلة من الخطب من مطلع العام، ونحن نتناولها مهنتي فقهها وآدابها، ليتعلم الواحد فينا أمر الله تعالى في مكان عمله، كما تعلمت أمر الله تعالى في مكان مسجدك وصلاتك، حتى نأتمر بالأمر وننتهي عن النهي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا الله بده يشوف العمل، معناته بدنا نتحاسب على العمل. وإذا بدنا نتحاسب على العمل معناتها أقوام سيذهبون نحو اليمين وأقوام سيذهبون باتجاه آخر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة 24 في سلسلة عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. نتابع اليوم الحديث فيها عن مهنة الصيانة. ولئن تحدثت الخطب الماضية عن مسائل فقهية في هذه المهنة فإن خطبة اليوم تتحدث عن آداب مهنة الصيانة. أيها الإخوة، أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، رواه الترمذي. إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً، رواه البخاري ومسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، رواه الترمذي. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. عشرات الأحاديث التي تحفظون والتي تقرأ عليكم تتحدث عن فضل الخلق الحسن والأدب الوافر، فكمال المؤمن وخيريته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله الجنة وفوزه بالدرجات العاليات مرهون بأخلاقه وآدابه، سواء كانت هذه الأخلاق داخل المسجد أو داخل المعمل أو داخل المكتب أو داخل البيت أو داخل المحل التجاري. قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيريتك، أفضليتك، كمال إيمانك، الدرجات العاليات في الجنة مرهونة بالخلق الجم والأدب الوافر. وللصائن العامل في مهنة الصيانة سواء كان فرداً أو شركات آداب وأخلاق بها يسمو في الدنيا ويعلو في الآخرة. ويسعني في خطبة اليوم أن أعرض عليكم منها 4. أولها إتقان عمله وإخلاصه في عمل الصيانة. يا أخوان، نحن المسلمين في كل عمل نعمله في الحياة، كل عمل نراقب فيه ربنا. ألست تقرأ في صلاتك في كل فريضة وفي كل سنة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ ألست أنت القائل بأن محياك لله؟ ما معنى محياي لله؟ يعني كل حركة أتحركها وكل سكنة أسكنها إنما أقصد بها وجه الله. أول أدب من أداب الصائم إتقان عمله وإخلاصه في عمل الصيانة، لأن هذا العمل سيعرض على الله تعالى. فراقب أنت ما هو اللائق بحضرة الله عز وجل أن يراه. هل اللائق بحضرة الله عز وجل أن يرى العمل مأخوذاً بسرعة من دون عناية من دون إتقان؟ أذكر أيها الإخوة أن الإمام الصاغاني إمام من وفيات القرن السادس للهجري، حققت له في مرحلة الماجستير كتاباً، الكتاب مؤلف من 200 صحيفة، الكتاب صغير الحجم وقد اختار فيه أحاديث من البخاري ومسلم، ورتبها ترتيبا دقيقا عند العلماء وله أهميته. كتب الصغاني في مقدمة الكتاب جملة أثرت بي منذ 10 سنوات ولا زالت. يقول فيها في مقدمة الكتاب: والله وحده يعلم الجهد الذي بذلته في إعداد هذا الكتاب، وقد جعلت الشاهد هون. الكتاب ليس ضخماً، يعني هناك من مؤلفي المسلمين من ألف كتاب من 60 مجلدة، من ألف كتاباً من 1000 الصحائف، الصغاني في كتابه 200 صحيفة أو أقل كمان. يقول: الله وحده يعلم الجهد الذي بذلته في هذا الكتاب، الشاهد هون، وقد جعلت هذا الكتاب حجة بيني وبين الله يوم القيامة. يعني الصغاني يقول: غدا إذا قامت القيامة واستدعيت إلى الحساب، سأقول لربي: إني أتقرب إليك بهذا الكتاب، وقد أتقنته إتقانا يليق أن يرفع إلى جنابك. الله أكبر. من أول آداب الصائن إتقان عمله. هذا الكلام خاص بكل العاملين وبكل الصانعين وبكل الأطباء وبكل المحامين وبكل المعلمين، لكن ما دمت الآن أتكلم عن الصيانة في تعليق كثير بعد قليل ستسمعون. من أول آدابه إتقان عمله وإخلاصه في عمل الصيانة، لأنه يرجو بهذا تقرباً إلى الله تعالى. فمن عمل فليتقن، ومن أصلح قطعة فليحسن، فإن في إتقان العمل عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب، الله بيحب، إن الله يحب. أنت بتحب تساوي الشغلات اللي الله بيحبها؟ لما بتحب تساوي الشغلات اللي الله بيكرهها. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، وإن في إحسان الصيانة قربة. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله يحب يلي بيحسن. أما التقصير في العمل والتهاون فيه وتنفيذ الحد الأدنى منه، أنه أخي المهم تشتغل مشية من هون لبردة، خلي بس يطلع من عندي، أنت المهم قدامه جرب له ياها القطعة، اشتغلت الله معه. أما التقصير في العمل والتهاون فيه وتنفيذ الحد الأدنى منه أو التلاعب على أصحاب الحاجات فليس من صفات المؤمنين ولا من أخلاق المسلمين. والأمر بالإحسان والإتقان يشمل القريب والبعيد، والمسلم والكافر، والمؤمن والعاصي. يعني أنا لو إجاني واحد كافر وبدي أعمل له صيانة لجهازه، أنا بدي أتقنه. ولو إجاني واحد عاصي بدي أتقنه، ولو إجاني مؤمن بدي أتقنه، ولو جاءني من الأولياء بدي أتقنه، لأني أفعل ما يليق بانضباطي بهذه الشريعة. أذكر قريبا حدثني أنه تعطل جهاز المذياع عنده، فحمله إلى عامل الصيانة فأصلحه، فلا يزال الجهاز يعمل منذ 30 سنة. بينما أصلح صائن مذياعا آخر وعاد إليه العطل بعد 2 أيام. قال المناوي في كتابه فيض القدير: ذكر أن صانعاً عمل عملاً تجاوز فيه، إما صنع صنعة أو عمل صيانة بس ما فعلها فعلاً جيداً، ودفعه لصاحبه، فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عملاً غير متقن. ما نام بالليل، هو سلم لزبون القطعة بس ضله. هلأ مرات واحدنا يا أخوان إذا عمل ذنب ما بينام بالليل، بيضله قلق إنه أنا أذنبت اليوم، بده يعمل أعمال يكفر بها عن ذنبه، يضطرب. هلأ المؤمن حاله في عمله كحاله في مسجده، كمان أنا لما بؤذي إنسان في الصيانة كمان هذا ذنب. قال المناوي في كتابه فيض القدير: ذكر أن صانعاً عمل عملاً تجاوز فيه ودفعه لصاحبه، فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عملاً غير متقن، فشرع في عمل غيره حتى أتقن ما تعطيه الصنعة، ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني فشكره فقال لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة ومراقبة لحضرة الله تعالى وكراهة أن يظهر من عملي عملا غير متقن. أول أدب من أداب الصانع إنما هو إتقان العمل وإحسان الصيانة. أما الأدب الثاني النصح للزبون. الغالب فينا بأنه عندما يذهب إلى صاحب صنعة أنه جاهل فيها، نحن جميعا لا نتقن كل الصنائع، أنا لا أستطيع أن أتقن النجارة والحدادة والحياكة والإلكترونيات ما أستطيع، أنا أتقن صنعتان وأتعرف على صنعتين، بس هناك مئات الصنائع، هناك آلاف الصنائع، نحن كلنا نعرف شيئا ونجهل أشياء، فنحن نذهب إلى الصائن ونحن على ثقة فيه، ونحن في الفقه نسمى بالنسبة للصائن مسترسلون، يعني لا نعلم، إذا قال لي هذا الجهاز بده تغيير محرك خلاص مثل ما بتريد غير المحرك، إذا قال لي هذا الجهاز بده تغيير الشاشة مثل ما بتريد غير الشاشة، إذا قال لي هذا الجهاز بدك غيره طيب خلاص غيره منجيب غيره، نحن مسترسلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل حرام، يعني إنه واحد يضحك على واحد حرام، واحد يقول له إنه المحرك بده إعادة لف وهي عبارة بس عن جكة أو عبارة عن مقاومة انتزعت بدها تبديل حرام، ومعنات حرام يعني إن فعل وإذا أنت أعطيته مصاري يعني أكل مالا حراما، ومعنات إذا أكل مال حرام يعني سينمو لحم من هذا المال الحرام، ومعنات ينمو لحم من هذا الحرام يعني كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، بده يحترق، يا بيحترق بالدنيا يا بيحترق بالآخرة، بس بده يحترق أكيد. يا إخوان الأمر جد خطير. ربما كان الخير لصاحب السلعة أن يستبدل بها غيرها لا أن يصلحها ويتكلف المال عليها، فواجب الصائن النصح له. من أداب الصائن النصح، النصح للزبون، فإذا جاءك بقطعة الخير لي أن أستبدل بها غيرها، لا تصلحها وترجع ليها تقول أخي أنا مهم بدي أخذ مصاري، قل له يا أخي الخير لك أن تستبدلها، تستبدل بها غيرها. نصح. ومن النصح للزبون عدم قبول الصائن لأعمال لا يتقنها محاولا التجربة فيها، إذ الأصل لمن أراد التجربة أن يبذل ذلك من ماله الخاص لا من أموال الناس. أنا قد تجيب لي قطعة مشان صلح لك إياها، بس الحقيقة هذه القطعة مو اختصاصي، أو العطل ليس اختصاصي، فلا يجوز في الشرع أنه روح افتحها وجرب. أخي مجرب شو يعني الشغلة، وإذا ما تصلحت بقول له ما تصلحت. إذا أردت أن تتدرب وتتعلم فتدرب في مالك لا في مال الناس، في ملكك لا في أملاك الناس. وليس من العيب أن يقول من لا يدري أنه لا يدري، وليس من العيب أن تحيل الزبون إلى المتخصص بالصيانة للعطل الذي وقع في سلعته. من النصح للزبون إنصاف العاملين الآخرين الذين سبقوه للعمل بصيانة الجهاز، إذ إن بعض أهل الصيانة يوهم الزبون برفعة قدره في الصيانة من خلال التقليل من مجهودات الآخرين أو احتقار أعمالهم. مرات أنت بتأخذ قطعة لعند عامل صيانة شوفها مفتوحة بيقول لك مين فاتحها هي، تقول له والله رحت لعند فلان، يقول لك الله يصلحك، ما بيفهم بنوبها مشان يوهمك أنه هو يعني هو أنا بفهم كثير، فطريقته أن يحتقر غيره، طريقته أن يذم غيره. من النصح للزبون إنصاف العاملين الآخرين الذين سبقوه للعمل بصيانة الجهاز، إذ إن بعض أهل الصيانة يوهم الزبون برفعة قدره من خلال التقليل من مجهودات الآخرين أو احتقار أعمالهم. من النصح للزبون عدم التغرير به من خلال الكذب عليه بالقول إن جهازه محتاج إلى إعادة لف المحرك والجهاز ليس محتاجا لذلك، أو من خلال استغلال جهله بأسعار قطع الصيانة والمغالاة عليه بسعرها، أو من خلال إيهامه بفداحة العطل في الجهاز والواقع أنه عطل بسيط، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ولا ريب بأن المال المأخوذ من الغرر مال حرام والعياذ بالله. وليتذكر الصائم أنه قد يعامل المعاملة نفسها في مجال آخر يجهله، فكما تدين تدان. يعني أنت صح متصلح لنا كذا، بس أنت بتحتاج بكرة الناس يصلحوا لك 20 شغلة، كما تدين تدان. ومن النصح للزبون المحافظة على ممتلكاته وحسن استخدامها بما يحقق مصلحة الزبون ولا يضر بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يا أخوان، إذا سمحتوا انسوا هالحديث، انسوه. لو قلت لواحد منكم اختصر لي الدين بكلمة واحدة، صعب جدا. الدين كله بدي كلمة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصره، قال: الدين النصيحة. معناته اللي ما بينصح الآخرين ما في دين. الدين النصيحة، في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم أركان هذا الدين، عمد هذا الدين، أساسات هذا الدين النصح، أن تكون ناصحاً لنفسك، ناصحاً لغيرك، ناصحاً لأمتك، ناصحاً للكبير، ناصحاً للصغير. فالأدب الثاني من أداب الصائم النصح للزبون. الأدب الثالث قبل الأخير الوفاء بالمواعيد، خاصة مع الشكوى المتكررة من عمال الصيانة خاصة والحرفيين عامة، واشتهارهم بعدم الانضباط في مواعيدهم. فكم من رجل استعد وأهله لاستقبال عامل صيانة أنابيب الماء في بيته لأنه وعده بالقدوم عند 7 صباحا، فلم يأتي الصائن إلا في 11:00، 4 ساعات ضوع له إياهم، والبيت كله مكركب ومجموع ومضبوط، تأخر. وكم من صاحب سيارة رتب برامجه على استلام سيارته من عامل الصيانة يوما فأخره أياما، قال له بعد بكرة بتأخذ السيارة. رتب الزلمة بده يسافر، بده يجي، بده يروح، بده يطلع على محافظة تانية، أخره 4-5 أيام. وكم من معمل توقفت آلته أياما بسبب تأخر الصائن في عمله، بضرورة حينا وبإهمال أحيانا أخرى. هلا إذا بضرورة هو ترتيب العمل طال ما في حرج، بس في مرات لا، لا هو بس جاب شنتاية العدة حطها عنده وربطه وأخذ دفع على الحساب وراح، قبله 2 يوم بعدين رجع، بهاليومين بيكون لأطله شي زبونين تانيات. وقد اشتهر عن بعض العاملين في الصيانة الحرص على عقد اتفاق مع الزبون بقصد ربطه ويأخذ جزءا وبأخذ جزء من المال ثم يدعه يذوق المر من جراء خلف الصائن بالمواعيد. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. طبعا يا أخوان الحديث محفوظ مسموع لكم، بس هو الحديث كثير خطير وكثير مخيف، والعلماء لهم مطولات في شرحه، لأنه هلأ إذا واحد طلع منافق بعيد من هون، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، في مشكلة. يعني إذا بيطلع لا سمح الله منافق في كثير خطورة، لذلك في شروحات طويلة على الحديث مع اختصاره وبيانه. 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مصفى يعني 100%، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا رواه البخاري ومسلم. في رواية النسائي: عوض إذا اؤتمن خان إذا وعد أخلف. هلأ العلماء قالوا هلأ إذا واحد حدث كذب وعد أخلف ائتمن خان، يعني صار منافق والله كثير صعب هي، وصار بالدركة أسفل من النار. يا أخي هذا بيحضر خطب جمعة، يا أخي هذا بيصلي، يا أخي هذا الله وكيلك كفلان له شي 7 أيتام، بس حديث عم بيقول منافق وخالص كمان. لمعنى النفاق في هذا الحديث وجوه عند العلماء، إذ المعلوم لديكم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أشهر هذه الوجوه وجهان. الأول أن النفاق الذي في الدرك الأسفل من النار هو نفاق الاعتقاد، يعني أن يظهر إيماناً بالله لكن يبطن كفراً بالله، وهذا الذي في الدرك الأسفل من النار. أما هذا المذكور في الحديث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، هو نفاق العمل، نفاق الاعتقاد في الدرك الأسفل من النار. أما نفاق العمل فهو وإن يكن خيراً من نفاق الاعتقاد لكنه قبيح مذموم في الشريعة والعقل، يعني صحيح هذا مو بالدرك الأسفل من النار، لكن الشريعة تكرهه، لكن الشريعة تقبحه، فاعل هذا الأمر قبيح والعقل يقبحه. ووجه آخر بأن من حدث فكذب زلة قدم فليس من أهل هذا الحديث، لكن من كثر منه الكذب في الحديث ومن بيت الكذب من قبل أن يحدث حتى صار الكذب له عادة فهو من أهل هذا الحديث، هو فعلا من أهل النفاق الخالص. من وعد فأخلف زلة قدم فليس من أهل هذا الحديث، لكن من وعد وفي خاطره من يوم الوعد أنه سيخلف الوعد أو أنه كان كثير الخلف فهو من أهل هذا الحديث. يعني عطال قطعة، قال له أيمت أرجع أخذها؟ قال له تعا يوم الخميس. هلأ إجا يوم الخميس، فعلاً الصائن اشتغل لكن راح بده يشتري قطعة، تأخر، ملأ المحلات مو موجودة، قالوا له، فصار بدل ما يسلموا السبت سلموا الأحد، بس هو لم يكن في نيته لما وعدوا الخميس بأنه سيخلف، هذا ليس من أهل هذا الحديث ولو أخلف. أما لا، قال له إيمت إجي أخذها؟ قال له الخميس، وهو بيعرف 100% يوم الخميس مستحيل تخلص، عنده شغل بثلاث خميسات يمكن ما تخلص، فهذا وعد ومبيت أن يخلف منذ موعده، هذا من أهل هذا الحديث، منافقاً خالصاً حتى يدع هذه الخصلة. فالوفاء بالوعد والعهد مطلوب شرعاً، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً، إضافة لكونه مكسب لثقة العملاء. قرأت عن نظام لإدارة الجودة باليابان يسمى نظام كيو سي دي، 3 أحرف إنجليزية، حرف الكيو والدي والسي، وهي الأحرف الثلاثة الأولى من كلمات مهمة في الجودة، هي النوعية، التكلفة، التسليم. يعني إذا بعت أو أنتجت أو أصلحت أي سلعة فراعي هذه الثلاثة، ابحث عن النوعية الأفضل، النوعية والتكلفة المناسبة والتسليم في الوقت المحدد، تصل بذلك إلى الجودة والإتقان. نوعية، تكلفة، تسليم. أما الأدب الرابع والأخير من آداب عمال الصيانة فهو احترام خصوصية الآخرين. فكم من مرة اطلع عامل الصيانة على عورة فوجب عليه سترها، وكم من مرة انكشفت أمامه حرمات بيت فوجب عليه أن يغض بصره. ولا يجوز لعامل الصيانة أصلاً أن يكشف ستراً ولا أن يرفع رداءً إلا بإذن صاحب هذه السلعة أو البيت الذي هو فيه. وكثيراً ما يحتاج عمال الصيانة إلى الدخول في بيوت الناس ومكاتبهم ومعاملهم، أو احتاجوا إلى اطلاع على بعض خصوصياتهم في أجهزتهم الخاصة. فاحترام خصوصيات الناس وعدم كشفها وتتبعها واحد من أهم آداب عامل الصيانة. أيها الإخوة، العاملون في مهنة الصيانة أفراداً وشركات، أقامكم الله في خدمة عباده وتيسير مصالحهم وقضاء حاجاتهم، فاجمعوا إلى مهارة العمل كمال الخلق، وإلى جودة العمل تصحيح النية ببر العباد تقرباً لخالقهم. وجزاكم الله عنا كل خير، ويسر لكم أعمالكم وسلمكم من شرورها. هذا ما أردت أيها الإخوة أن أحدثكم به عن مهنة الصيانة، فقهها وأدابها. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك تماماً كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.